أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك الصديقة المغصوب حقها والمكسور ظلما وجورا ضلعه، فاطمة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب ويا مظلوم كربلاء ومسلوب العمامة والرداء، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. يا ولقد مررت على منازل عصمته، ثقل النبوة كان أودعا فيها، بكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها.
من سئذتك خمافا ثنت تشكو لواغجها إلى أخاميها يا هذه ينسى كمن يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاديها يسوقها الزجر بضرب متونها والشمر يخدوها بالسب ربيهم شيمهم وعجب ما فزعوا النخوة حرمهم أقشمهم وناديهم باسمهم بل جاوبون وهم ميتين أقشمهم وانا قلبي تفطرها يا عان يا محمد يا جعفر يا مسلم يا عبد الله يا الأكبر يا جسام يا عباس يا حسين الناس بشدة لو طاقت نختكم وانا حرتكم ولذ تبختكم خويا ترى العناق عمتكم واختكم يا اهلي وما اظن بهاي راضي
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد قد اقتضت حكمة الله عز وجل أن جعل في كل زمن ولكل أمة إمام أو حجة منصوب من قبله يهدي إليه ويهدي إلى طريقه وقد دل على هذا الأمر العديد من الروايات الشريفة ومن الآيات أيضا مثلا في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل مجموعة كل أمة كل مجموعة من الناس لها إمام الله عز وجل قد أرسله إليهم وقال النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فمن هذه الروايات والآيات الشريفة يستظهر هذا المعنى أن الله عز وجل قد جعل في كل زمن ولكل أمة إمام يهدي إليه وبأن هذه الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة للحظة واحدة ولو خلت من حجة لساخت بأهلها كما ورد في الكثير من الأخبار ولماجت بهم كما تموج البحار الأرض بعد ما تثبت ما تستقر استقرت بوجود الحجة المنصوب من قبل الله تعالى لذا فلما نأتي مثلا ما روي عن الله عز وجل في حديث قدسي يخبر آدم الله عز وجل يخاطب آدم يقول يا آدم، مضمون الخبر، لقد استكملت أيامك وانقضت نبوتك، أيامك بعد انتهت يا آدم، وأما ما عندك من الكتاب والمواريث والعلم فأعطه إلى وصيك وهو شيث. ثم قال له فإني آليت على نفسي ألا أبقي هذه الأرض بلا داع أو بلا عالم يدعو إلي وينهى الناس عن المنكر. هذه الأرض لا تخلو ولا يمكن أن تخلو للحظة واحدة، لذا فهذا أمر منذ بدء الخليقة. ثم نأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وآباء النبي صلى الله عليه وآله أيضا كانوا من الحجج. الله عز وجل في آيات عديدة يشير، ومنها هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين، كلهم ساجدين إما أوصياء أو أنبياء. فعلى أي حال، ثم نأتي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، شوف بعد النبي هل أشار إلى حجة من بعده أو لم يشر. النبي صلى الله عليه وآله طبعا هنالك علامات لا بأس استطراداً، الله عز وجل قد جعلها لكل إمام لتعيين هذا الإمام، أكو علامات كثيرة، ومن أهم هذه العلامات هي النص، أي أن الإمامة الخلافة وغيرها قد توقفت على النص من قبل الله تعالى، أي أن الله عز وجل هو الذي يعين الحجة، هو الذي يعين النبي، وهو الذي يعين وصي النبي، لا غير الله عز وجل. لذا فنأتي مثلا إلى بعد النبي صلى الله عليه وآله ولنرى تلك النصوص الواردة في من وردت وفي من نزلت، نرى بأن كل النصوص التي تشير إلى هذا الأمر قد انصبت وانحصرت فقط في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والشواهد على هذا كثيرة. طبعا النصوص متفرقة، بعض منها ما عين الإمام بشخصه، مثلا كيوم الغدير حينما وقف النبي صلى الله عليه وآله مناديا في الناس أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنا مو أولى بكم من أنفسكم، قالوا اللهم بلى. فقال لهم من كنت مولاه، أي من كنت أنا أولى به من نفسه، فهذا علي مولاه. هذه الولاية نقلها إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمير المؤمنين نقلها إلى الأئمة من بعده، إلى أن انتهى الأمر إلى المهدي من آل محمد. هذا قسم. وقسم آخر ما عينهم جميعا نفس الدليل يستخدم في تعيين في تنصيب أمير المؤمنين وفي بقية الأئمة أيضا صلوات الله عليهم أجمعين، وهو القول العام الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله في تعيين الأئمة، وهي كثيرة. ومن أهم هذه الروايات وهذه الأحاديث في هذا الجانب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله هو حديث الثقلين، هذا الحديث العظيم الذي يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما قاله في مرة واحدة ولا اثنين، عشرات من المرات النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الحديث. مراد النبي صلى الله عليه وآله من هذا الأمر هو التأكيد الحثيث على أن الأمر من بعده يكون إلى علي صلوات الله عليه وإلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهو قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شنو يا رسول الله؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذا فهذا القول الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله يفيد انحصار الإمامة بأهل البيت صلوات الله عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وآله مراده من هذا القول ليس الحث على حبهم ومودتهم فقط، بل اتباعهم بأبيهم وأمهم، وذلك من خلال نقاط عديدة نأتي على شيء منها. وأولا أن النبي صلى الله عليه وآله في غالب المرات التي يقول بها هذا الحديث، حديث الثقلين، كان يقدم مقدمة. يجي النبي صلى الله عليه وآله يقف وينادي، كما روى جابر في بالي الآن، يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله، كنا مع النبي بين مكة والمدينة، مضمون الخبر. يقول: فوقف النبي صلى الله عليه وآله تحت شجرة وأمر أن يكنس ما حولها. شلون شنو أوراق الشجر يبعدونها؟ يقول: ثم صلى بنا، وبعدما فرغ من صلاته خطبنا وقال في خطبته مما قاله في خطبته: اعلموا أنه يوشك أن يقبض علي، يوشك أن أرتحل عن هذه الدنيا، يوشك أن أموت. ثم قال صلى الله عليه وآله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في غالب المرات التي يقول بها النبي صلى الله عليه وآله حديث الثقلين، كان يقدم هذه المقدمة، وهي أنه يخبر بموته ويخبر برحيله، ثم يقول: إني تارك فيكم الثقلين. الآن فلنأتي، شنو وجه التلازم مثلا للوهلة الأولى؟ أكو تلازم بين هذا القول الأول أنه يوشك أن يقبض علي ويوشك أن أموت، وبين قوله إني تارك فيكم الثقلين. إذا ما في تمعن في الأمر، ما في تلازم بين هذا القول وهذا القول. ولكن حينما نتمعن في قول النبي صلى الله عليه وآله، نستخلص هذه النتيجة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقول بأنني سأرتحل عن هذه الدنيا، وبعدما أرتحل عنها يكون مرجعكم ويكون الطريق من بعدي إلى اثنين، وهما الكتاب والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، والتي تمثلت بالأئمة من آل محمد. نقطة ثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله حينما وضع العترة بلحاظ القرآن الكريم، أيضا لم يرد مثلا يأتي الإنسان إلى القرآن يقبله ويعظمه ويضعه في مكان مرتفع حتى لا يصبح هتك وتقدير وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله مراده واضح، هو كما قلنا أن المرجع من بعده لا يكون فقط إلى القرآن لوحده، بل أيضا إلى العترة الطاهرة معا، فيكون الأمر إلى تلك الأحكام التي صدرت عن الكتاب المجيد وعن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. لما؟ لأن العترة الطاهرة، الأئمة صلوات الله عليهم، هم ترجمان هذا القرآن. تبي تفهم القرآن بشكل صحيح، تعلم تأويله وتفسيره، عليك أن ترجع إلى من؟ إلى ترجمانه، وترجمانه هم الأئمة صلوات الله عليه. في زيارة آل ياسين نخاطب الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحجة: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذا الأمر مو ثابت فقط إلى الإمام الحجة، بل إلى جميع الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فهم جميعا ترجمان القرآن. النقطة الثالثة والأخيرة، وهي أنه، فلنأتي الآن لمن يقول بأن مراد النبي من هذا القول المحبة، يريد إظهار محبة أهل البيت ومحبة القرآن الكريم. نطرح سؤال: هل ممكن النبي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا؟ نشوف هل المحبة تعصم الإنسان من الوقوع من الخطأ؟ يعني أنت مثلا حينما تحب إنسانا، هل تكون معصوما من الخطأ ولا تقع في الزلل؟ مو بالضرورة، قد تحب إنسانا يؤدي بك إلى الهاوية والعياذ بالله. تحب إنسان وديك إلى نار جهنم، تحب إنسانا يبعدك عن الله عز وجل، يبعدك عن الأئمة صلوات الله عليهم، فأين العصمة من الضلال من خلال المحبة؟ العصمة من الضلال لا تكون من خلال المحبة فقط، أي أن المطلوب ليس فقط محبة أهل البيت صلوات الله عليهم والقرآن الكريم، بل العصمة من الضلال تكون عن طريق الاتباع والانقياد لهم صلوات الله عليهم، واتباع تلك الأوامر والنواهي التي صدرت عنهم. فحينما نأتي إلى إنسان نريد مثلا أن نطبق عليه هذا الأمر ونقول بأن هذا يصدق عليه بأنه قد عصم من الضلال، لا بد له أن يكون قد اتبعهم صلوات الله عليهم حتى يعصم من الضلال، فإن المحبة لوحدها غير كافية. لذا فلما نأتي شوف بأن هذا القول وهذه الرواية التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله تفيد انحصار الأمر بهم صلوات الله عليهم، وأن مراد النبي أن الاتباع يكون من بعده إلى الأئمة من آل محمد. ثم نأتي إلى هذا المفهوم وهو مفهوم أهل البيت، شوف على من ينطبق حتى نعلم النبي صلى الله عليه وآله أرادنا من نتبع، نتبع من، ماذا أراد. شوف بأن هذا المفهوم مفهوم أهل البيت لا ينطبق إلا على علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، والشواهد على هذا كثير. ومن أهم الشواهد هو في قضية حديث الكساء. أم سلمة تروي تقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله بعدما جمعهم تحت الكساء يقول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي إلى آخر قوله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول أم سلمة قبلت، أردت أن أدخل تحت ذلك الكساء، فقلت يا رسول الله، زوجة النبي ها أم سلمة، قالت يا رسول الله أو أنا من أهل البيت أو أدخل تحت هذا الكساء؟ قال لها لا يا أم سلمة ولكنك على خير. من هنا نعرف ما هو مراد النبي صلى الله عليه وآله في من نزل هذا القول وفيما عن النبي صلى الله عليه وآله في أهل البيت وهم علي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ولذا لكن ما فعل من بعد النبي صلى الله عليه وآله هو بعكس ما أراد، وبالأخص هو ما حصل مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين بأبي وأمي في مدينة جدة صلوات الله عليه، ثم ذهب إلى مكة المكرمة مستجيرا ببيت الله الأعظم. تأتي إليه الكتب من أهل الكوفة أن أقبل علينا، فليس علينا إمام، قد أينعت الثمار وخضر الجناب، وليس علينا إمام، فأقبل رحمك الله بجنود لك مجندة. فأرسل إليهم ابن عمه وثقته من أهل بيته مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، فبايعوا مسلم 18,000 وقيل 30 وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك، وقرأ عليهم ذلك الكتاب إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. في مثل هذه الليلة وفي مثل هذه الأيام مسلم هكذا كان حاله، يقرأ عليهم ذلك الكتاب. لكن ما إن تتابعت الأيام حتى خانوا بالحسين صلوات الله عليه وبسفيره مسلم بن عقيل بأبيه وأمي، فأبقوه وحيدا فريدا يمشي في أزقة الكوفة بلا ناصر ولا معين، ولا يوجد من يدله على طريقه. يريد أن يخرج من الكوفة حتى وقف على باب تلك المرأة الطاهرة طوعا، هذه التي نصرت مسلم بن عقيل ونصرت الحسين صلوات الله عليه. عقوب ما بايعت غدرة الكفار بمسلم ويح قلب وقف محتار، وحيد امسى وبعد ما يندل الدار وجل طاعه وعلى ميه سلام،
عقوب ما شرب ظل خاير ومرتاب وطاعة طلعت تناشد بترتاب تقلشني وقفتك هذه على الباب اشوف ان وقفتك ما هي بمحلها سكت مسلم ردت لي تنادي تقل لهلك روح وصخت عليه يقل الضيف عندك ما تضيفي وهو يجازيك ودموعه يهلها التفتت إليه قالت من أنت حتى تجازيني في يوم القيامة عاد التفت إليها مسلم ابن عقيل يقل لها وعلى مستديرة نغريب وعمام بغير ديرة والله ومثل حيرتي ما جرت حيرة أنا مسلم الفاجد نصيرة قالت أنت مسلم ابن عقيل أنت ابن عم الحسين ادخل على الرحب والسعة هو بقى مسلم في دار طوعة حتى صلى الفجر وأصبح عليه الصباح وإذا بالمنادي ينادي يا مسلم ابن عقيل لا مفر من الموت فإن الدار محاصرة قد أقبل الطوعة إلى مسلم تقل لنا ظلي فاك الجيش يا حيد يردون يا لونك يا صنديد أنا ريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثها ترسل بيد يقل لها يا طاعة خشميني وبعمي حدار تذكريني أنا ما دام صمصام بيميني بعزم الله رد جمع الهجين حتى جرى ما جرى على مسلم ابن عقيل وسقط في تلك الحفيرة غطى شاهد مسلم من أعلى الساطع وتنادي وطاعة تصيح على السطاح وشل كسيرة ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك المثاق طايح بالحفيرة يا مقيود مثل الطير مكسور الجناح قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة يا أصيت كان بهالبلد طب ويتام قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة واجريك على الله والنبي سيد الكون حتى جرى ما جرى على مسلم ابن عقيل ولم قدر قضى وشاعت أخبار رماه القام من قام قصر الأمارة وهاني نشت العقبة وبقدارة مظلمة ولا بعد واحد يصلها مصيبة مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشيبة شيب الأطفال والله شفت ميت يجرون بالحبال يا صاحب لا تظن صارت مثله والله عقوب هذا الحصل هاجت مذحج من الدور وشقت الهاني ومسلم قبور يا بس جذة حسين بيوم عاشور يا ظلت عذرة ومحايا يا دفان أنا حر قلبي عليك أبا عبد الله بقي جسده ثلاثة أيام على الرمضة تصهره حرارة الشمس وعد زينب ترى جسم أخوه الحسين وهو على القاع تقول له نايم 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 أخي شلون نوم يا عريان ومسلب هدوم يا وحار الشمس غير رسومه انا يا ريت يوم قبل يوم التفتت زينب اخذت تنادي يا قوم هل فيكم مسلم اما فيكم مسلم يواري هذا الغريب قالت انا ناديت واروح الجنايز يا مسلمين ثار كفر طلع بلا مذهب ولا دين والله ولا دين جابوا الخيل الأعوجية ورضى وحسن
فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا شط فراتي ذل لطمت الخد فاطمة عنده وجريت دمع العين بالوجنات بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية سلطانه اللهم لا تسلب منا ما نحن فيه ولا تستبدل به غيرنا لا تسلب منا نعمة مجالس الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا ارزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومة شيماء جواد الرشيد إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات